وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا الطاهرين. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير. قال: والإحباط باطل لاستلزام الأول، ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أقول: اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير. شنو معنى الإحباط؟ شنو معنى التكفير؟ في القرآن هم جاي هذا المعنى كمان: أحبط أعمالهم وكثر عنهم سيئاتهم. شنو معناهم؟ ومعناهما أن المخلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية. جنابة تسوي أعمال حسنة تحصل عليها ثواب، بعدين ترتكب ذنب، هذا الذنب يمحي الثواب السابق. أكو في بعض الروايات أن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني ما تعمله من عمل خير بمعصية واحدة يمكن بنيت الأعمال كلها تحرق للمعصية المتأخرة، أو تكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة. إنسان مرتكب معاصي سابقا بعدين يرتكب يسوي أعمال حسنة تمحي السيئات. في قوله تبارك وتعالى: يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني نفس السيئة يبدلها إلى تعالى حسنة. هذا قول المعتزلة ونفاهم المحققون. ثم القائلون بالإحباط والتكفير اختلفوا، فقال أبو علي: أن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله، يعني مو السيئة تذهب مع الحسنة معا، بل السيئة تصير سبب لنحو الحسنة وتبقى هي بمكانها. الطاعة تنحي السيئة وتبقى هي بمكانها. وقال أبو هاشم: أنه ينتفي الأقل بالأكثر، وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه، ويبقى الزائد مستحقا، وهذا هو الموازنة. يقول يعني يوم القيامة يجيبون ميزان يوزنون فيها سيئات الإنسان وطاعات الإنسان، إذا كانت الطاعات أكثر المقدار المساوي للمعاصي، كل معصية بمعصية، كل حسنة بمعصية روح ويبقى المقدار الزائد حسنة خالصة، وهكذا بالنسبة إلى الطاعات يسمون موازنة. المصنف رأي أن الإحباط مو موجود، ويدل عليه ويدل على بطلان الإحباط أنه يستلزم الظلم. ليش؟ لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن، لأن تدخل أعمالا صالحة فيك يبقى هو مسيء، وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ، وإن تساوي يكون مساويا لمن لم يصدر عنه أحدهما. وليس كذلك عند العقلاء، عند العقلاء موجود. إذن الإحباط يكون ضامن. هذا الدليل العام. دليل النقي شنو؟ ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مو ينمحي، إذا ينمحي يصير خلاف الرؤية يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والإيفاء بوعده ووعيده واجب، والله سبحانه وتعالى أوعد بالثواب ووعد بالثواب وأوعد بالعقاب. قال: اللي يسوي الحسن يراه، هذا وعده، واللي يسوي الإساءة يراها، هذا هو الوعي. فإذا نريد نقول بالإحباط والتكفير، يقتضي أن تكون هذه الآية أولا له، ثانيا يقتضي أن الله تعالى لا يأتي بوعوده. هذا هم جواب المصنف الرأي الأتم والأصح، أن الإحباط والتكفير موجود في الشريعة. ليش؟ لأن هذا بيد الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يريد يقول لك: أيها المحسن، إذا فعلت الفعل الكذا الحسن على سيئاتك امحيهم. شو يلزم منه؟ يلزم منه تنافس دور، يلزم منه فرد محال عقلي. اذا لم يقول ايها المسيء اذا ارتكبت المعصية الكذائية انا كل حسناتك راح اغيرها، شو الاشكال؟ بالاضافة الى ورود الاحباط وورود التكليف في القرآن الكريم وفي الروايات. وعندنا احنا هواية من الشواهد والادلة اللي الانسان في اخر حياته اذا يتوصل بالأئمة عليهم الصلاة والسلام مثلا او يسوي فرد عمل صالح او لغيرها كله ينقلون عن السيد الحميري اللي في بالي لما قال القضية شاعر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لما السيد الحميري او واحد اخر من الشعراء من زمان مر عليه القصة اللي كان مو من العدول وانما يعمل لبعض الاعمال السيئة، فعند الموت عند النزع جماعة على موضع اللي أنا أنت تقول أنا من شيعة علي وعلي خلصني وأمير المؤمنين والأئمة ينجون عند الموت يحضرون عندنا عند نزع الروح وما أسمع بعد شوية وجهة أسود صحيح يعني وجهة أسود من كثرة الذنوب وكذا. فهنا قال فرقيت شعر سنة البيت مال الشعر ماله مو في بالي على ضوء وجهه بيبذل يبصر مثل قصة تاريخ، وهذا مو دليل على انه احباطك موجود، احباطك موجود تكفيرك موجود. الله تعالى على بعض الطاعات يلقي من الثواب بما يلحي فيه السيئة، وعلى بعض المعاصي يلقي من العقاب بما يلحي فيه الثواب، لا يلزم منها اشكال. قال ولعدم الاولوية اذا كان الاخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. اقول هذا دليل على ابطال قول ابي هاشم بالموازنة اللي قال توزن المحاسن وتوزن السيئات، وتقريره ان اذا فرضنا ان المكلف استحق انه يعني ضمير الشأن استحق المكلف 5 أجزاء من الثواب و10 أجزاء من العقاب، فليس اسقاط احدى الخمسة من العقاب بالخمسة من الثواب اولى من اسقاط العكس 5 من العقاب مقابل الثواب، فاما ان يسقط معا وهو خلاف مذهبي لأن يجب بسقوط المعاصي والحسنات، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب. بعد ماكو موازنة. ولو فرضنا أنه فعل 5 أجزاء من الثواب و5 أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي في المعدوم. ليش؟ لا يبقى على حاله لاستحالة ضرورة المغلوب والمعدوم غالبا ومؤثرا، وإن تقارنا لكن وجود وجودهما معا لأن وجود كل منهما نفي وجود الآخر فيلزم وجودهما حال عدمهما وذلك جمع بين الشرفين. الظاهر احنا في بعض الروايات اكو عندنا انه الانسان في يوم القيامة مجموع حسناته توزن مجموع سيئاته توزن وصير عن قياس فيها. فهذا كلام المصنف السهلاني مو معلوم قد ينتج مع الروايات والاخبار. واكو في بعض الايات القرانيه ان الله تعالى يوزن الاعمال وعلي عليه الصلاه والسلام ميزان الاعمال في الروايات. المساله الثامنه في انقطاع عذاب اصحاب الكبائر. قال والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيره منقطع لاستحقاق الثواب بايمانه ولقبحه عند الاخره. اكو كلام اللي ان العقاب في الاخره الثواب لا شك انه خالد النعيم، بس العقاب شلون؟ الكفار والمعاندين وما اشبه ذلك يخلدون في العذاب ام لا؟ الكفار اكو اقوال فيها انهم يخلدون في العذاب. اذا واحد هم يقول معاصيهم ما يستحق التخليد، نقول نفس الكفر يستحق التخليد، يعني الكفر حالة روحية وحالة نفسية يعني قلبية، وعندما يكون كافر اذا روحه يكون ذاتيها الكفر ويستحق العذاب الخالد. بالنسبة للمؤمنين الفساق قليل من العلماء اللي يقول ان اصحاب الكبائر من المؤمنين ايضا يخلدون في العذاب، كلش قليل. الاكثر يقول لا، المؤمن على اي حال ينجو بالنتيجة من العذاب. يعني ما عنده مشكلة صفر، عنده مشكلة فسق. فإيمانه بالنتيجة إيمانا يرجح في الآخرة إلى أنه يحصل الجنة على اختلاف المراتب المعاشرة. بعدين جايين التفسير الكبيرة يعني شنو صغيرة شنو التفاصيل مذكورة بحث ما خلا خلينا نقرأ شوية. أقول أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد يعني خالد لا ينقطع، واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين المؤمنين. فالوعيدية هذول اللي تمسكوا بظاهر الآيات في الوعيد له عذاب جهنم خالدا فيها، تمسكوا بهذه يسموهم الوعيدية، الآيات الوعيد الإلهي تمسكوا بظاهرها وقالوا يخلد في العذاب الكافر والمسلم الفاسق الكبائر على أنه كذلك، يعني صاحب الكبيرة أيضا يخلد. وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذاب صاحب الكبيرة فيكم منقطع. وينبغي أن يعرف هنا الصغير والكبير من الذنب. أما الصغير فيقال على وجوه، ثلاث أربع معاني عندنا للصغيرة، ثلاث أربع معاني عندنا للكبيرة، الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة. طبعا بالنسبة للأثر الشائع مال صاحب الصغيرة لا يحكم بالكسب إلا إذا كان مصرا عليها مع العلم، أما صاحب الكبيرة دائما يحكم بالكسب. أثر وينها في جواز الصلاة حوله، في قبول شهادته مثلا، في نكاحه، ما أشبه ذلك. أما صاحب الصغيرة لا يحكم بالكسب إلا إذا كان عالما بأنها معصية ومصرا على ارتكابها. أما اللي يرتكب معصية صغيرة من دون عمد أو من دون إصرار على المواصلة هذا لا يسمى فاسقا. اللي يسمى فاسقا مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة. منها ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، يعني بالقياس إلى الطاعة، فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة، يعني طاعتها أكبر من المعصية في المعصية الصغيرة، أو هي أكبر من هذه الطاعة باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة، يكون أقل ثوابها أقل. وإنما شرطنا عموم الوقت، ليش؟ لأنه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد تارة ثواب الطاعة عن عقاب المعصية وتارة ينقص، لم نقل أن تلك صغيرة بإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق، بل تقيد بالحالة يعني بالزمن الذي يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة. وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح. اللي ينفق قبل الفتح طاعته ثوابه أكبر. ومنها أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى صغيرة، يعني أكو معصية أخرى أكبر منها إذا قيدت إليها صغيرة صغيرة، فيقال هذه المعصية أصغر من تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الأخرى. ومنها أن يقال صغيرة بالإضافة إلى ثواب فاعلها، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت. هذا هو الذي يطلقه العلماء عليه، يعني على الصغير من الذنب. والكبير من الذنب يقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه، يعني إذا كان عقابها أكثر من الطاعة، أو كان عقاب فاعلها أكثر، أو كانت بالقياس إلى معصية أخرى أكبر، يسموها كبير. طبعا حتى تعاريف أخرى بعض المدون الذي أوعد فيها الله تبارك وتعالى النار في القرآن الكريم، هذه هي الكبيرة. وهو أي كلام أقول فيها إذا عرفت هذا فنقول الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع من كفارها المسلمين فاعل الكبير، عقاب منقطع. والدليل عليه وجهان، الأول أن صاحب الكبيرة يستحق الثواب بإيمانه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى، فالإيمان أخو فيه ثواب. فصاحب الكبيرة وإن ارتكب الكبيرة لكن بالنتيجة مؤمن يستحق الثواب، بهذا المقتضى يكون عقابه منقطع بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، ولإيمانه أعظم أفعال الخير. فإذا استحق العقاب بالمعصية صاحب الكبيرة فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل في الإجماع. ليش؟ لأن الثواب المستحق في الإيمان دائم على ما تقدم، لأن حالة إنسانية وحالة بدنية، حالة إنسانية والنفس باقية. أو بالعكس أن يكون عقاب دائم مقدم وهو المراد والجمع وحال. شو تسوي؟ فلازم تقول يعاقب أولا لكن عقابه ينقضي حتى بعدين يحصل الثواب. الثاني يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه من صيام زكاة ما أشبه ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخلدا في النار. إذا تقول صاحب الكبيرة هشكل فهذا لازم يكون مخلد، هذا ظلمه. كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره، يعني هذا اللي مشرك طول حياته وهذا المرتكب ذنب آخر حياته، هذا يكون متساويين. والحل والقرآن الكريم يؤيد، يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقط الشرك ما يغفر الله تعالى، ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. حقيقة الإنسان إذا في بعض الروايات أكون الإنسان إذا يطالع مدى رحمة الله وفضل الله على العباد يتشجع على المعصية أكثر، يشجع على المعصية ويروح على المعاصي. اللي يعني يطالع الأقوال والروايات وشفاعة أهل البيت اللي والده في يوم القيامة يقول كل ما أدري يسوي بالنتيجة أنت في مخنة في يوم الجاه. لا مو مغالطة هاي روايات ما نحكي في يليق والذي لا يليق. نقول اللي يطالع مستوى رحمة الله يشوف المعصية بالنسبة إلى الله تعالى يعني مو مسألة الله تعالى يغفرها ما عدا الشرك. ليش هاي الآية أكبر مشجع؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنت جنابك تروح كل ما تبي تسوي روح سوي، بس الشرك لا تسوي. طبعا هذا ما ينفي عذاب القبر، ما ينفي حالة الاحترار، ما ينفي النار يوم القيامة، بس النتيجة شنو تكون؟ أنت مو خالص. بس ما بين يقول لك خلص روح أو من عذاب القبر ما أشوف. وذلك محال العقل قبحي عند العقل. يقول عكس الموضوع. قال والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافرين. أقول هذه إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية واحتجوا بالنقل والعاق. أما النقل فالآيات الدالة على خلودهم أصحاب الكبائر كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وقوله تعالى ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى غير ذلك. قال الخلود يعني التأبيد. وأما العقل فما تقدم من أن العقاب والثواب يجب دوامهما. والجواب عن السمع التأويل إما بمنع العموم والتخصيص بالكفار. يقول هذه الآيات اللي تقول بخلود الخلود في النار نتمسك بظاهر الخلود ولكن نخصصها وين؟ بالكفار، من تقول تشملهم. وإما بتأويل الخلود بالبقاء النسبي، يقول المراد من الخلود الخلود العرفي مو الخلود الدقي الفلسفي، لأن الخلود الدقي الفلسفي يعني الباقي الذي لا يزول. أما الخلود العرفي فالواحد اللي يبقى 100 سنة بالدنيا يقول هذا خالد من الخالدين. الواحد اللي مثلا 300 سنة ذكرى موجود بين الناس شو يسموه؟ من الخالدين. فالمراد من الخلود خالدا فيها يعني الخلود العرفية لا خلود الفلسفية بالبقاء المتفاول وإن لم يكن دائما. وعن العقل بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر، أما غير الكافر فلا بوجود الإيمان. المسألة التاسعة في جواز العفو. قال والعفو واقع لأنه حقه تعالى، الله عفو ومن أسماء الحسنى العفو الغفور، فجاز إسقاطه إسقاط العقاب ولا ضرر على الله تعالى في ترك العفو مع ضرر النازل به، فحسن إسقاطه ولأنه إحسانه. أقول ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا، العفو على الله جائز عقلا غير جائز سمعا. الرواية تقول ما بها دلالة على أن الله يعفو، بس العقل يقول يمكن لله تعالى أن يعفو. وذهب البصريون إلى جوازه سمعا، يعني العفو يجوز سمعا وهو الحق صدر عن العقل. واستدل عليه المصنف رحمه الله على العقل والعقل والسمع في وجهه الأول أن العقاب حقا لله تعالى لأن هو المولى وهو اللي عصي فيتمكن العاقب ويتمكن العاقب فجاز تركه والمقدمة الظاهرة لأن هو المولى هو صاحب الحق صاحب الحق يتمكن أن يعفو ويتمكن أن يعفو. الثاني أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه يعني صاحب العقاب أولا ضرر على المكلف وعلى الله إذا يجي فما في ضرر فبطبيعة الحال أن الله تعالى تمكن أن يعفو وكل ما كان كذلك فأنا تركه حسنا لأن وأن تعفو أقرب خلاص للتقوى. الله عز وجل يؤدب البشر ويعذب البشر على العفو وعلى السماحة هو بشكل أولى أنه يعفو ويسمح. أما أنه غير بالمكلف فضروري العقاب وأما عدم الضرر في ذاته فقطعي بأن الله تعالى غني بذاته لا يحصل منفعة من شيء عن كل شيء. وأما أن ترك مثل هذا حكما فضروري ببداهة العقل لأن الله تعالى الذي هو يأمر بالعفو والتجاوز كيف هو لا يكون متجاوزا وصادحا. قال وللسمع أقول هذا دليل الوقوع سمعا. هذا كان في البحث في الإمكان العقلي هنا البحث في الوقوع الخارجي وهو الآيات الدالة على العقل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإما أن يكون هذا من حكمان مع التوبة أو بدون التوبة والأول باطل يعني مع التوبة. ليش؟ لأن الشرك يغفر مع التوبة. أما هذا اللي يقول أن الشرك لا يغفر شنو؟ الشرك من دون توبة من دون توحيد فتعين الثاني أن شو يكون؟ يكون الخالص هذاك الذي يشرك ولا يتوب. وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكيف اللي يتوب الله تعالى يغفر له؟ وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها. ليش؟ لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة فما كان يحسن قوله لمن يشاء فوجب عود الآية إلى معصيته لا يجب غفرانها. شو هي المعصية التي لا تصاحبها التوبة؟ كقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ولكن أكثر الناس لا يعقلون. وعلى تدل على الحال على ظلمهم يعني على حالة ظلمهم على الغرض كما يقال ضربت زيدا على عصيانه. الله تعالى الذي يريد يتوب يتوب على الظلم المصاحب للتوبة أي لأجل عصيانه وهو غير مرادنا قطعا فتعلم الأول. وأيضا فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور وأجمع المسلمون على هذا الاسم ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي لكن بشرط التوبة. المسألة العاشرة في الشفاعة على عمر بن سعد اللي قال في هذا الشعر المعروف في قتل الحسين يقول يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وظل يديني فإن صدقوا فيما يقولون فإني أتوب إلى الرحمة من سنتين قبل ما أموت السجن أتوب وإن كذبوا فإن بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم حجلين لبالغ سوى عمر بيده ويقدر آخر سنتين من عمر راح يتوب. المسألة العاشرة في الشفاعة قال والإجماع على الشفاعة أيضا موجود فقيل بزيادة المنافع ويبطلوا بنا في حقه صلى الله عليه وآله. أقول اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي السنة والشيعة يقولون بهذه القضية قبل شفاعة النبي ويدل عليه قوله تعالى حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود يوم القيامة لرسول الله هو الشفاعة. الشفاعة في يوم القيامة هو مقام الشفاعة مقاما محمودا هو مقام الشفاعة يعني على رتبة أنه يكون شفيع للأمة عند الله عز وجل. قيل أن الشفاعة أنه للشفاعة، يعني يبعث هذا المقام للشفاعة، واختلفوا. فقالت الوعيدية أنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب، هذا معنى الشفاعة. وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم، وهو الحق، يعني إسقاط العقاب عن المذنبين. وأبطل المصنف الأول زيادة المنافع بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي. ليش؟ لأن إحنا يوميا ندعو للنبي في صلواتنا وغير صلواتنا، نطلب له زيادة المقام وزيادة الرفعة، ويبدو أنه إحنا جاي نسبب شفاعة للنبي، ليش؟ لأن جاي نوصل لنا. كما أن الآن في هذه الظروف أن الإنسان من المستحبات له أن يدعو للإمام ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه، أن يرفع مقاماته، يدفع عنا البلايا، الهموم، الغموض، يزيد في فرجه، يعجل في فرجه وما أشبه. هذا يقتضي أن يكون المؤمن هو شفيع لإمامه. إذا كان معنى الشفاعة زيارة المنازل، والحال هم أعلى من هذا المقام، حيث يطلب له من الله تعالى علو الدرجات. والتالي بعضنا صحيح أن نكون نحن شفعاء النبي، لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه. فإذا كنا نحن نشفع النبي والعياذ بالله نكون إحنا أعلى من النبي المقدم. قال: ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب وباقي السمعيات متأولة بالكفار. أقول هذه إشارة، هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي في زيارة المنافع، وقد استدلوا بوجوه. الأول قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يقع. شفيع يجري وصل الناس، نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق، والفاسق ظالمون. والجواب أنه تعالى مهذب، شنو قال؟ قال أنتم تقولون الشفاعة يعني غفران الذنوب، إحنا الظالم الفاسق ظالم، والظالم لا يغفر ذنبه حتى لو يحصل له شفيع بنفس الأمر. الجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاع، ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع مطاع، لأن المطاع فوق المطيع، والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه. ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب، المجاب في الدعاء يعني وبالطلب. سلمنا هذا ما موجود، لكن لما لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هو الكفار مو الظالمين من المؤمنين، جمعا بين الأدلة. الثاني قوله تعالى: وما للظالمين من أنصار، ومن الأنصار الشفعاء، ولو شفع عليه الصراط الفاسق لكان ناصرا للفاسق، والنبي لا ينصر الفساق. الثالث قوله تعالى: ولا تنفعها شفاعة، ويوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني نصوص بأن الشفاعة مدرسة.
فما تنفعهم ولا
تنفعهم إهمال فما عنه. والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة. نقول الشفاعة ثلاث آيات تقول النبي شفيع، ولا ثلاث آيات تقول لا، جمع بين الآيتين شنو؟ نقول في الكفار ما في شفاعة، في المؤمنين الفاسقين أكو شفاعة. الرابع قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، نفى شفاعة الملائكة عن غير المرتضى لله تعالى، والفاسق غير مرتضى لله. والجواب: لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى، بل هو مرتضى لله تعالى في إيمانه بهذا المختار. قال: وقيل في إسقاط المضار والحق وصدق الشفاعة فيهما، وثبوت الثاني له صلى الله عليه وآله بقوله: اتخذت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أقول هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا، وهو أن الشفاعة في إسقاط المضار يعني العقاب. ثم بين المصنف أنها تطلق على معنيين معا، كما يقال شفع فلان في فلان إذا طلب له زيارة منافع أو إسقاط مضار، وذلك متعارف عند الفقهاء. ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني يعني إسقاط المضار ثابتة للنبي بقوله صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وذلك حديث مشهور. بل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حكي في بعض الروايات أنها سميت فاطمة لأنها تفطم شيعتها من النار، واحد من أسباب التكفير هذا الشان نوع من الشفاعة. رزقنا الله وإياكم شفاعتكم وزيارتكم وقربكم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية عشرة في وجوب التوبة. قال: التوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب. أصحاب الكبائر والصغائر معه، إذا ارتكبوا الذنوب والمعاصي يجب عليهم التوبة. هذا الوجوب وجوب شرعي، والمسألة مسألة فقهية ولا رد لها في علم الكلام، ولكن المصنف ذكرها من باب أنها ترتبط بالعقاب الأخروي، والعقاب الأخروي يتعلق بعلم الكلام لا بعلم الفقه. وهذا البحث هنا البحث استطرادي، مو بحث أصيل في علم الكلام. التوبة مما اتفقت عليها كلمة المسلمين بأنها واجبة، هسه مختلفين فيهم هل هي واجبة عقلا لو واجبة شرعا لو واجبة عقلا وشرعا، ومعناها شنو واجب على أصحاب الكبائر دون الصغائر أو كلاهما معا. آراء عديدة موجودة في المطلب، باعتبار أن المطلب لا يدرس كثيرا في علم الكلام، نحن نطبق العبارة ونوضح ما يحتاج إلى التوضيح. أقول: التوبة هي الندم على المعصية، هذا من باب يعرف الشيء بضده، يعني التوبة يعرفوها الندم على المعصية. الندم والمعصية يعني مضادات التوبة، والظاهر أن التوبة من الأوب، الأوب يعني الرجوع. الإنسان بطبيعته الفطرية الأولية مزاجه معتدل، ميله إلى الله عز وجل ميل حقيقي. مقتضى الأصل في الإنسان هو العدالة، الفسق خلاف هذا الأصل. فالإنسان عندما يولد يولد وهو محب للخير، محب للإحسان، محب للتفضل، محب للاستواء والاستقامة، لكن بواسطة الموانع وبواسطة المغريات يخرج الإنسان عن حالة الاعتدال إلى حالة التطرف زيادة ونقيصة. فإذا الإنسان فسق عن أمر ربه وعصى الله عز وجل ورجع إلى حالته الأولية الفطرية يسموه توبة، عاب أي رجع، رجع إلى الله ورجع إلى فطرته الإلهية الأولية. هسه هنا نسميها في الندم على المعصية، هذا ترد معنى آخر، ولكن هذا تعريف الشيء بضده مو تعريف الشيء بنفسه. فالتوبة هي الندم على المعصية، ليش؟ لكونها معصية، لأنها معصية يندم عليها، مو لكونها مثلا فوتت عليه بعض المنافع أو أصابته ببعض الأضرار، وإنما لكونها جرأة على المولى وجرأة على الخالق عز وجل، لكونها جرأة فالإنسان يتوب ويندم عليها. هنا يسموها توبة اصطلاحية. بعد هذا القسم الأول منها، والعزم على ترك المعاودة في المستقبل، يعني مو فقط أنه أنت الآن تندم على الفعل، وإنما لازم تصر على أنك لا ترتكب الفعل مستقبلا. ليش؟ لأن ترك العزم لا يكشف عن نفي الندم إذا فرد واحد ما عزم على ترك العمل في المستقبل، يبدو أنه مو ندمان على هذا الفعل. عدم الندمان على عدم التوبة، عدم الندم. ما هي التوبة؟ واجبة. هذا الوجوب بالإجماع، إجماع المسلمين. لكن اختلفوا، فذهب جماعة من المعتزلة إلى أن التوبة تجب من الكبائر، الذنوب الكبيرة. المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك، المظنون أنها كبيرة، لأن بعض الذنوب معلومة أنها كبيرة، ذيك التي أوعد الله عليها عز وجل النار، مثل الزنا، مثل الغيبة، مثل السرقة وما أشبه. بعض الذنوب مظنونة أنها كبيرة، مثل النميمة مثلا أو الكذب مثلا وما أشبه ذلك. بعضها لا، متوهمة أنها كبيرة أو لا، مثل النظر إلى الأجنبية مثلا وما أشبه ذلك. ولا يجب من الصغائر المعلوم منها أنها صغائر، يعني أشتغل. وقال آخرون أنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل، يعني التوبة هذا بلحاظ الزمان بعد، إذا كان بلحاظ الذنوب. إذا فرد واحد ارتكب معاصي في المستقبل الماضي، يجب عليه التوبة عن تلك الذنوب التي ارتكبها ماضيا؟ جماعة يقول لا، وإنما التوبة فقط عن الذنوب الحالية، لأن شرطها الندم، والندم الآن يتحقق عند الارتكاب، مو فرد ذنوب قبل مثلا 20 سنة مثلا. وقال آخرون أنها تجب من كل ذنب صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب. المعصية مقابل الإخلال بالواجب، المعصية يعني مثل شرب الخمر إذا الإنسان يقدم عليه أو الزنا، إخلال بالواجب مثل ما إذا الإنسان يترك الواجبات مثل الصلاة أو الصيام أو الخمس أو ما أشبه، يسموه أخل بالواجب، سواء تاب عنها قبل يعني في الماضي أو لم يترك. وقد استدل المصنف على وجود التوبة بأمرين. الأول عن وجود عقلي، أنها دافعة للضرر الذي هو العقاب، ودفع الضرر الخطير فيكم واجب عقلا على فعل القبيح أو الضرر اللازم من الإخلال بالواجب على ترك الواجبات. إذا عرفت هذا فنقول أن التوبة تجب عن كل ذنب. ليش؟ لأنها تجب من المعصية لكونها معصية، يعني بسبب المعصية، ومن الإخلال بالواجب لكونه إخلالا بواجب، وهذا عام في كل ذنب وإخلال بواجب، سواء كان كبيرة أو كان صغيرة، تابع عنها في المستقبل في الماضي أو لم يتوب. إذا التوبة واجبة على أي حال، بالنسبة للذنوب الماضية والذنوب الحالية، الكبائر والصغائر. قال: ويندم على القبيح لقبحه وإن لم تفد، وخوف النار إن كان الغاية فكذلك. وكذا الإخلال، هذا الحديث اللي يقول إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وقوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة عبيد، وقوما عبدوا الله شنو؟ يعني مضمون الحديث اللي يقول وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. المخلص يقول هذا اللي يترك المعصية مو لأنها جرأة على المولى عز وجل، وإنما لكون نتيجتها النار، خوفا من النار. الواك اللي يرتكب يعمل الصالحات طبعا في الجنة فقط، مو رضا ميلا لرضا المولى عز وجل، هذه ما يسموها توبة وما يسموها طاعة. وإنما ذاك الذي يجتنب المعصية لأنها جرأة على الله، ويفعل الطاعة لأنها انقياد إلى الله عز وجل. فيقول شنو هو الغاية من ترك المعصية وفعل الطاعة؟ إذا كان المنافع لا تسمى طاعة ولا تسمى توبة، إذا كانت المراد الرضا الإلهي لا تسمى توبة ولا تسمى طاعة. هذا كلامها مو صحيح الظاهر، لأن اللي وارد في الروايات وإطلاق الروايات والآيات وما أشبه مطلقا، بس المراد منك أن المعاصي الإلهية تشتبهها، الطاعات الإلهية متسويها، بس كان طمعك شنو، هدفك شنو، مو مهم، لأن الهدف والغاية له أثر في مقامك الأخوي، مو له أثر في أصل القبول أو عدم القبول. هذا الإنسان اللي يعبد الله لأنه وجده أهلا للعبادة، عبادة الصديقين والأنبياء والأولياء،
أما هذا اللي يعبد خوفا من النار هاي عبادة العبيد، لكن اللي يعبدها طمعا في الجنة شان عبادة التجار. مقامات أكو في الآخرة، وكل توبة وفاء لها مقام. وفاء أن كلام يصنف هنا مو وايد ثاني. أقول يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه، وأن يعزم على ترك المعاوضة إلى القبيح، إذ لولا ذلك لولا هذا الندم انتفت التوبة، كمن يتوب عن المعصية حفظا لسلامة بدنه. بس بعض الناس مو مؤمن بالله عز وجل، يلي يشرب شرب الخمر مو لأنه معصية، لأنه فيه مضرة للبدن. أو الآن مثلا هذا مرض الإيدز اللي يتحطم البلاد الغربية الآن مرض الجديد، كثير من الناس يجتنبون الممارسات الجنسية غير المشروعة مو لأنه معصية، وإنما لأنه فيه ضرر للبدن، وهذا ما يسموه ولا يسموه توبة لسلامة بدنه أو لأرضه. الأرض هنا الأهم من الأرض، يعني الناموس الخاص اللي يطلق عليه الأرض حرم حريم الإنسان. الأرض يعني ماء الوجه وكرامته، بحيث لا ينسلم عند الناس على الأرض، فإن مثل هذا لا يعد توبة بانتفاء المدني فيه. وأما التائب خوفا من النار، فإن كان الخوف من النار هو الغاية، يعني غاية التوبة في توبته، بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتب، فكذلك أي لا يصح منه التوبة. ليش؟ لأنها ليست توبة عن القبيح لقبحه، فجرى مجرى طالب سلامة البدن، وإن لم يكن هو طالب سلامة البدن مثل هذا اللي يشتري شرب الخمر، وإن كان هجوم جديد، وإن لم يكن هو الغاية بأن يندم عليه لأنه قبيح وفيه عقاب النار، ولولا القبح لما ندم عليه. وإن كان فيه خوف النار صح توبته. وكذا الإخلال بالواجب نفس القضية، إن ندم عليه لأنه إخلال بواجب وعدم على فعل الواجب في المستقبل لأجل كونه إخلال بواجب، فهي توبته صحيحة. لذلك احنا عندنا توبة نصوح وتوبة غير نصوح. توبة النصوح اللي فيها كل شرائط التوبة، وإن كان خوفا من النار أو من فوات الجنة، فإن كان هو الغاية طمعا في الجنة أو خوف النار لم تصح توبته، وإلا كانت صحيحة. ولهذا أن المسيء لو اعتذر إلى المظلوم، قال عنه شاهد أختي، المسيء لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل إساءته بل لخوفه من عقوبة السلطان، لم يقبل العقلاء عذره. يقول إذا فرد واحد تعدى على إنسان بعدين إجي اعتذر، ما عنده اعتذاره مو لأنه أساء إليه بل لأنه هذا ظهر قوي، والسلطان راح يطالب بهذا المعتدي عليه، راح يشيل له عقبه. هاي يسموها توبه؟ يقول عقلاء ما يسموها توبه في الله عز وجل. هكذا اذا فرد واحد يتوب عن فعل المعصيه مو لانه اساء الى الله واجترا عليه، وانما لكونه فيه النار فيه العقاب، وهذا ما يسموه توبه. تنظير كذا. طبعا هذا الظاهر خلاف الظواهر بعض الروايات. قال فلا تصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب. اقول اختلف شيوخ المعتزلة، فذهب ابو هاشم الى ان التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح، وانما في كل القبائح اكثر. وذهب ابو علي الى جواز ذلك، ان القبائح متفاوتة، في بعض القبائح الشديدة مثلا هي توبة، اما الخفيفة ما فيها توبة. والمصنف استدل على مذهب ابي هاشم، يعني يقول التوبة مطلقا لازم، بأننا قد بينا انه يجب ان يندم على القبيح لقبحه لانه قبيح يندم عليه، ولولا ذلك لم تكن مقبولة في التوبة على ما تقدم. والقبح حاصل في جميع المعاصي، فاذا كان الملاك في التوبة الندم على القبيح لقبحه، القبح موجود في كل المعاصي الكبيرة والصغيرة، شو الفرق بينها؟ حاضر في الجميع. فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائبا عن القبيح لا لقبحه، وإنما لجهة أخرى لأنه كبير مثلا، والحال هذا يخرج عن معنى التوبة. واحتج أبو علي على التفاوت في الذنوب بأنه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب. إذا تفرد واحد يصلي ولكن لا يصوم، صلاته مقبولة؟ نعم. يقول لك الواحد يتوب عن شرب الخمر ولا يتوب عن الزنا مقبول؟
نعم.
والثاني باطل المقدم مثله. فيعني شرطية انه كما يجب على المكلف ترك القبيح لقبحه كذا يجب على المكلف فعل الواجب لوجوده. فلو لزم من اشتراط القبائح في القبح عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض، لزم من اشتراط الواجبات في الوجوب عدم صحة الاتيان بواجب دون اخر صلاة من صيام. واما بطلان الثالث الاجماع انه اذا الانسان يخل ببعض الواجبات لا يؤثر على اتيانه بالواجبات الاخرى، مثل كان اكو في العراق متعارف عند بعض الناس ها في شهر رمضان مثلا يصلي وصوم طول السنة إلا خلفناكم هدف لا حساب ولا عدد، أو في شهر محرم مثلا في الأماكن المقدسة تعالوا غير الخمارين أو ما أشبه ما يشرب في شهر محرم فقط. أما طول السنة مثلا وبها المقدار اللي هو أقع أيضا يقبل منه شنو يشرب. وأما بطلان التاليف بالإجماع إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم. وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول، يعني القبائح موجودة في كل المعاصي دون الثاني، المحاسن من كل موجودة في كل الطاقة. فإن من قال لا أكل الرمانة لحمولتها فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المنع شنو هي الحمولة. ولو أكل الرمان لحمورتها لم يلزم أن يتناول كل رمان حامضة، يجوز أكو خصوصية بهاي الرمان الخاصة اللي أكلها لأنها حامضة فافترقا، يعني جهات القبائح عامة جهات المحاسن معامة. وإليه أشار المصنف بقوله ولا يتم القياس على الواجب، لأن المصنف لم يقبل هذا الكلام، أي لا يتم قياس ترك القبيح لصبحه على فعل الواجب لوجوده لأن القبائح عامة والمحاسن غير عامة. قال ولو اعتقد فيه الحسنى صحت، اقول قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح اذا اعتقد التائب في بعض القبائح انها حسنة وتاب عما يعتقده قبيحا فانه يقبل توبته. ليش؟ يعني العلم حجة، العلم اينما يتحقق مقبول. اذا اريد واحد جهلا تصور ان الخمر والعياذ بالله شربه مباح وشربه حط عليه عقاب لان ربعهم ولا يعلمون يشربه، اذا علم ان اصلا في مثلا في صلة الرحم اكو عقاب والعياذ بالله مثلا عكس القضية يعني ها وهو صلى الرحمة علما بهذه القضية الله تعالى ما يعقبل، يعني العلم بما هو علم حج. لذلك المصنف يقول دون قبيح اذا اعتقد التائب، اذا صار عنده اعتقاد في بعض القبائح انها حسنة وتابع ما يعتقده قبيحا فانه يقبل توبته لحصول الشرط فيه وهو ندمه على القبيح لقبحه. ولهذا اذا تاب الخارج عن الزنا فانه يقبل توبته وان كان اعتقاده قبيحا. ليش؟ لانه لا يعتقده فكذلك فيصدق، لا يعتقده كذلك يعني قبيح، فيصدق في حقه انه تاب عن القبيح لقبحه. الكلام كان مخالف للواقع. قال وكان المستحقر، اقول اذا كان هناك فعلان، مو فعلا فعلان، فبنون خلف احدهما عظيم القبح والاخر صغير القبح وهو مستحقر بالنسبة اليه، يعني حقير بالنسبة الى ذلك الذنب الكبير بالنسبة اليه حتى لا يكون معتدا به، ويكون وجوده بالنسبة الى العظيم كعدمه حتى فاعل القبيح من العظيم، مثل هذا اللي اجى يسأل الامام عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام في ايام الحج يقول ما حكم من قتل برقة وهو محرم. الامام الصادق اظن اللي الرواية اللي في بالي قال ويحكم قتلتم ابن بنت رسول الله في كربلاء ما استشكلت في دمه انه حرام ام حلال، بس جاي على قتل بعوضة، بس لعله انه قتل بعوضة حالة الاحرام ايضا حرام، لكن هذا مقابل قتل سيد الشهداء ذكر صغيرة تبرع إلى قيمة، ويكون وجوده بالنسبة للعظيم كعدمه حتى تابع فاعل القبيح من العظيم فإنه تقبل توبته. مثال ذلك أن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلمه وبالقتل وانكسر القلم ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم
فإنه تقبل توبته ولا يعتد العقلاء بكسر القلم. يعني القلم ما لقيم خصوصا إذا كان قلم رصاص أبو خمس فلوس مثلا شو نفسك. وإن كان لا بد من أن يندم على جميع إساءته لأنه إساءة، وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة، فكذا الندم على حين الندم على القتل. يعني هذا راجع بعد إلى عظم المعصية وعظم التوبة عليها. قال والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه، وإن اشترك الداعي في الندم عن القبيح كما في الدواعي إلى الفعل، ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم، وبه يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام، وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيره. أقول لما شرع في تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا المقام، وتقريره أن نقول الحق أنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح. ليش؟ لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي، دواعي الأسباب المبررات ما شئت فعلته، وتنتفي بحسب الصوارف الدواعي بلحاظ الدعي، الصوارف بلحاظ الترك. المؤمن لا يشرب الخمر، ليش؟ لوجود صارف في نفسه عن شرب الخمر. المؤمن يفعل الصلاة، ليش؟ لوجود داعي إلى فعل الصلاة. فإذا ترجح الداعي وقع الداعي، وإذا ترجح الصارف وقع الترك. إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم على بعض القبائح دون بعض، دواعي موجودة، وإن كانت القبائح مشتركة في أن الداعي يدعو إلى الندم عليها، ولكن في واحد الداعي أقوى من الثاني، وذلك بأن تقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب، مثل فرد واحد يزني مثل يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، يزني بمحارمه ويزني بالغريبة. خب طبيعي الداعي في الندم في الزنا بالمحارم أقوى من الزنا بغير المخاطر. وهكذا مثلا اللي يريد يشرب الخمر، يشرب الخمر وهو مغصوب، مثلا اذا كان يصدق عليه الغصب لانه مو مملوك، الخمر لا يملك من قبل المسلم. او مثلا يريد يفطر عندا في شهر رمضان انتهاكا لحرمة الشهر المبارك، وعندما يفطر يفطر على لحم خنزير والعياذ بالله، وهذا الداعي اكثر فيه من ان يفطر على اناء من الماء. تقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب مثل الزنا بالمحارم، أو كثرة الزواجر عنه مثل هو المثال المثل، أو الشناع عند العقلاء، يعني في فعل فظيع وشنيع عند العقلاء عند فعله، ولا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها. وهذا في دواعي الفعل، فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي، ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض بأن يترجح دواعي إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيارة الدواعي. مثل فرد واحد يريد يتصدق، بس يتصدق على أرحامه، هم الصدقة حسنة بالخصوص وعلى الأرحام بعد بشكل أخص. أو واحد يريد يطعم مسكين، بس يطعم فرد مسكين معرض إلى الموت بسبب قلة الطعام، وعلى الداعي فيه أكبر. فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم، ثم تقترن ببعض القبائح زيارة الدواعي إلى الندم عليه، فيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض. ولو اشتركت القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم أيضا، ولم يصح الندم على البعض دون الآخر. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكلام أولاده المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كالرضا وغيره عليهم السلام، حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون بعض، لأنه لولا ذلك لازم خرق الإجماع اللي بعض التوبات قطعا فيها قبول. والتالي بعض المقدم مثله بيان الملازمة أن الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم الإسلام يجر عما قبله، وهو مقيم على الكذب، إما أن يحكم بإسلامه وتقبل توبته عن الكفر، أو لا لأنه مداوم على الكذب مثلا. والثاني يعني عدم قبول التوبة خلق للإجماع، لأن إجماع المسلمين بل نصوص الآيات والروايات تقول أن التوبة بالنسبة للناس مقبولة، إن الله يقبل التوبة عن عباده ويرثي او يرثي الصدقات، مضمون الآية. والثاني خلق الإجماع لاتفاق المسلمين على إجراء أحكام المسلمين عليه، يعني على الكافر الذي أسلم، والأول هو المطلوب، تقبل توبته عن الكفر وإن كان كاذبا يستحق عقاب. وقد التزم أبو هاشم استحقاقه عقاب الكافر وعدم عقاب الكفر العفو وعدم قبول توبته وإسلامه استمر على الكفر، لكن من أطلاق الإثم يقول هذا لا يسمى دفع، ولكن لا يعاقب أيضا. المسألة الثانية عشرة في أقسام التوبة. قال: والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم والعزم، وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه وقضائه وعدمه. وإن كان في حق آدمي استدفع إيصاله إن كان ظلما أو العزم عليه مع التعذر أو الإرشاد إن كان إضلالا وليس ذلك إجزاء. أقول: التوبة أقسام، إما أن تكون التوبة من ذنب يتعلق به تعالى خاصة، يعني من ذنب يعصى فيه الله، يعني اعتداء على حقوق الله فقط، أحيانا اعتداء على حقوق الناس فقط، أحيانا اعتداء على حقوق كليهما، أم الناس وأم الله عز وجل. تلك الصلاة اعتداء على حق الله، الغيبة اعتداء على حق الناس، القتل اعتداء على حق الناس وعلى حق الله عز وجل. إما أن تكون من ذنب يتعلق به تعالى خاصة أو يتعلق به حق الآدمي، والأول ما يتعلق بحق الله، إما أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر والزنا أو إخلال بواجب كترك الصلاة والزكاة. فالأول يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العود إليه. وأما الثاني حقوق الناس مثلا، طبعا هذا عام، فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية عن الإخلال بالواجب مثلا، فمنه ما لا بد مع التوبة منه من فعله أداء كالزكاة. إذا كان الواحد ما تدفع على الصلاة أو الزكاة لازم يؤدي، إما أداء بالنسبة للزكاة أو قضاء بالنسبة للصلاة. ومنه ما يجب معه القضاء كصلاة يومية، ومنه ما يسقطان عنه كالعيدين، صلاة العيدين إذا كانت واجبة طبعا، وهذا الأخير يكفي فيه الندم صلاة العيدين إذا فوته، والعزم على ترك المعاودة كراه فعل قبيح. واما على ما يتعلق بالله عز وجل، اذا بعضها يشكر الله بعضها يجب عليه اداء او يجب عليه الصلاه. واما ما يتعلق به حق الادمي مثل النميمه والكذب والقتل فيجب فيه الخروج الى الناس منه الى الذنب، فان كان اخذ مالا وجب رده على مالكه او على ورثته اذا كان مال، ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم على الرد اذا ما كان عنده مثلا، زين اذا ما كان موجود هم الوارث ما كان موجود وهم المالك ما كان موجود، شو يسوي؟ احسن لازم يرد للحاكم الشرعي لانه ولي الغائب. وكذا ان كان حد قذف اكو في ربطه قذف المؤمن المحصنه او المؤمن المحصنه، وإن كان قطاقا وجب الخروج إليهم من القطاق لأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوه أو يحكوا عنه بالدية أو بدون دية. وإن كان الاعتداء في بعض الأعضاء وجب تخفيف نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق من المجني عليه أو الورثة. وإن كان إغلالا هذا كان في الماديات، هذا بعد في المعنويات. وإن كان إغلالا يعني فرد واحد مسؤول مسألة شرعية ومجاوب غلط او فرد فكرة مبينها غلط، فرد مذهب مبينها غلط مضلل فيه الناس، وان كان اضلاله وجد ارشاد من اضله ورجوعه عما اعتقده بسببه من الباطل ان امكن ذلك. واعلم ان هذه التوابع ليست اجزاء من التوبة، فان العقاب يسقط بالتوبة. ثم اما لم يحدوا تعبيرات ذنب ما العلاقة بالتوبة، لم يحقوا رجوعا للفقد. ثم ان قام المكلف بالتبعات كان ذلك اتماما للتوبة، يعني قتل المظلوم وتاب الى الله وسلم نفسه الى الاولياء، يكون مكمل للتوبه، والا هو نفس الاستغفار والرجوع الى الله هو كافي في الندم. من جهه المعنى ليس يعني ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبه عما تاب منه، بل يسقط العقاب
ويكون فتح القيام بالتبعات بمنزلة الجنوب المستنفة تلزمه التوبة عليها منها. يعني إذا كان الواحد قتل إنسانا ظلما يجب عليه الرجوع إلى الله والتوبة، ويجب عليه التسليم. إذا ما سلم نفسه يمسك المعصية جديدة تحتاج توبة جديدة. نعم السائد إذا فعل التبعات يعني الحلول والتعذيرات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة على فسق الندم، وإن لم يصل بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم. قال ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه، يعني مع بلوغ الغيبة. أقول المغتاب أن هذا اللي هو يشير إليه.